أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بحث القيود المتأخرة زمانا عن المقيد، وتقدم معنا أنه هناك إشكال أساسي في هذا المطلب، وهو تأثير المعدوم في الموجود. وتقدم دفع هذا الإشكال من قبل الأعلام على مستوى الواجب عن طريق التحصيص، فكرة التحصيص، وعلى مستوى الوجوب عن طريق أن الوجوب إما جعل ومجعول، والجعل منوط بالوجود التقديري للقيد، والمجعول مجرد افتراض. وتقدم أيضا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعترض على هذا الجواب بدعوى أنه لا يكفي، لا يعترض على هذا الجواب بمعنى أنه غير صحيح، وإنما قال المشكلة أعمق من ذلك، وهي مرتبطة بالملاك، باعتبار أن شرط الوجوب هو شرط في اتصاف الفعل في الملاك، وشرط الواجب هو شرط في الترتب، واتصاف الفعل بالملاك وترتب المصلحة على الإتيان به أمران تكوينيان لا يمكن أن يناطا بماذا؟ بشيء متأخر عنهما حينئذ. أما مطلب اليوم، السلام عليكم، ما بيش الحال. طبعا المعدوم لا يؤثر في الموجود، المتأخر لا يؤثر في المتقدم. أما مطلب اليوم فهو ما يعبر عنه ببحث الواجب المعلق. في الحقيقة بحث الواجب المعلق يمكن أن يطرح بعدة طرق، عليكم السلام. الطريقة الأولى المتعارفة في الكتب الأصولية، ماذا يقولون؟ يقولون تقسيمات الواجب، ينقسم الواجب إلى مطلق ومشروط منجز ومعلق وهكذا، التقسيمات الموجودة للواجب. وهذا هو الموجود في الكفاية وفي الكتب التي سارت على طريقة الكفاية، بهذا الأسلوب يبحثون المطلب. أما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه والمحقق الإصفهاني والشيخ المظفر فبحثوا هذا المطلب بطريقة مستقلة، أنه بقطع النظر عن أنه تقسيمات الواجب وما تقسيمات الواجب، تلك مناسبة كانت، لأن هذا البحث عقلي وليس ببحث لفظي حينئذ. فإذا لم يكن بحثا لفظيا من غير الصحيح أن نأتي ونبحثه بطريقة أننا بعدما حققنا المراد من الوجوب والواجب نقسم الواجب إلى منجز ومعلق، لا. السيد الشهيد إذا تلاحظون حتى في الحلقة الثانية يطرح هذا المطلب بهذه الصيغة، يقول للوجوب زمان وللواجب زمان، والوجوب يدعو إلى تحقيق الواجب، فباعتبار أن الوجوب يدعو إلى تحقيق الواجب لا يمكن أن يكون زمان الوجوب بتمامه متقدما على زمان الواجب، بحيث ينتهي زمان الوجوب ولم يبدأ زمان الواجب بعد. ليش لا يمكن ذلك؟ باعتبار أن الوجوب يدعو إلى تحقيق الواجب، فإذا كان الوجوب يدعو إلى تحقيق الواجب وزمان الوجوب بتمامه انتهى، بعد أي شيء يدعو إلى تحقيق الواجب؟ حصل؟ نعم، في زمانه الوجوب يحرك نحو لا شيء، وبعدما مات الوجوب بعد لا يحرك إلى شيء، ولذلك يستحيل أن يكون زمان الوجوب بتمامه منتهيا قبل زمان الواجب. يعني تخيل أنت زمان وجوب صلاة الظهر هو من الظهر إلى الغروب، أما زمان الواجب أين، متى يبدأ؟ بعد الغروب مثلا. طب هذا بعد الغروب على أي أساس صار واجبا؟ من الذي دعا إليه؟ بده وجوب يدعي له، لاحظ إن كأن الوجوب هو المنبع والواجب هو الجاري من هذا المنبع، هكذا إذا بدك تشبهها بشكل واضح، كأن الوجوب خزان والواجب هو مجرى الماء الآتي من الخزان هكذا. هذا لا بحث فيه، وإنما وقع البحث في أنه هل يمكن أن يبدأ زمان الوجوب قبل بدء زمان الواجب، أم لا بد أن يكونا متطابقين في البدء والنهاية؟ متطابقين يعني متقارنين في البداية والنهاية. مثل ماذا أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب؟ كما يقولون في الصوم، في الصوم يقولون زمان وجوب الصوم متى يبدأ؟ من حين رؤية الهلال. الهلال متى يرونه؟ في غروب الليلة التي قبل شهر رمضان، صح أم لا؟ أنت يوم 30 شعبان عند الغروب تشاهد الهلال، صح أم لا؟ يبدأ زمان الوجوب من هنا، مع أن زمان الواجب متى يبدأ؟ من فجر اليوم التالي. فيقولون هنا بدأ زمان الوجوب قبل زمان الواجب. فيسألون هذا الموجود في الفقه أن هناك موارد يبدأ فيها زمان الوجوب قبل زمان الواجب، ممكن أم مستحيل؟ ولا بد من تأويله ولا بد من تخريجه. واضح؟ جملة من علماء الأصول قالوا ما في أي مشكلة، لا يستحيل أن يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الواجب، بشرط أن يستمرا معا وينتهيا معا. يعني يبدأ زمان الوجوب متى؟ من رؤية الهلال. ولكن متى ينتهي زمان الوجوب؟ يقول يستمر من هذه الليلة، من فجر الليلة فجر اليوم التالي، يستمران معا الوجوب والواجب إلى آخر لحظة في شهر رمضان. واضح؟ يستمران إلى آخر لحظة في شهر رمضان.
يعني زمان الوجوب مش من الغروب بل من الفجر.
لا، من الغروب يبدأ زمان الوجوب قبل، ويستمران معا إلى نهاية شهر رمضان. هذا الوجوب الذي يكون زمانه متقدما على زمان الواجب وينتهيان معا، هذا ما يعبرون عنه بالواجب المعلق. خلينا نقف شوي عند اصطلاح الواجب المعلق ونكمل مطلب الكتاب. في الحقيقة نحن كما نعلم وكما قرأنا عندنا واجب مطلق وواجب مشروط. الواجب المشروط ما هو؟ الواجب الذي يكون وجوبه مشروطا، أليس كذلك؟ هذا قال الشيخ الأنصاري باستحالته، وقال إنه ما عندي وجوب مشروط، وإنما كل القيود ترجع إلى الواجب، أليس كذلك؟ صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه ابتكر تصويرا أو تفصيلا أو تقسيما جديدا. ما هو؟ قال الوجوب من ناحية الزمان تارة يكون عندي وجوب منجز. شيخ عليكم السلام ورحمة الله. شو يعني وجوب منجز؟ يعني وجوب غير معلق على شيء، لاحظتم؟ وأخرى يكون عندي وجوب معلق. شو مراد بالوجوب المعلق؟ وجوب معلق على ماذا؟ مجيء الزمان؟ لا، وجوب واجبه معلق على مجيء زمانه. بعبارة ثانية، لاحظوا عندي كيف، ماذا يريد أن يقول صاحب الفصول؟ يريد أن يقول لك تعال إلى وجوب صلاة الظهر ووجوب الصوم، ما الفرق بينهما؟ يقول وجوب صلاة الظهر الوجوب يبدأ من متى؟ من الظهر. الواجب يبدأ من الظهر. بينما إذا أتينا إلى الصوم ماذا يقول؟ يقول الوجوب يبدأ من رؤية الهلال، والواجب يبدأ من فجر اليوم التالي، أليس كذلك؟ هذا بيعبر عنه صاحب الفصول، يقول هنا الوجوب مشروط بشرط وهو مجيء زمان الواجب.
الوجوب مش فعلي يعني؟
هذا هو هذا اللي يشرح، بقول لا، الوجوب الآن فعلي، غاية ما في الباب أنه مشروط بشرط يأتي. فكم جهاز يأتي معنا شرط متأخر، لاحظتم كيف؟ وبعبارة ثانية لعلها تكون هذه العبارة الثانية أوضح، يقول لك صاحب الفصول أنا القيود عندي تارة تكون للوجوب وأخرى تكون القيود للواجب. قيود الوجوب يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ لا يجب تحصيلها. قيود الواجب يجب تحصيلها. تارة عندي قسم ثالث، ما هو؟ قيود للواجب لا يجب تحصيلها. لاحظتم؟ هو بالدقة مجيء الزمان، يعني مجيء فجر اليوم التالي، هذا قيد للواجب أو للوجوب؟ هو بالدقة للواجب، ولكن هذا قيد للواجب غير اختياري، فيكون قيدا للوجوب أيضا. واضح كيف؟ فصاحب الفصول يأتي ويقول أنا من ناحية الزمان أو الأمور الأخرى التي أخذها المولى على نحو أنها تحصل لوحدها، أنا غير مسؤول عنها كمكلف، يقول من هذه الناحية أرى بأن الوجوبات الشرعية على نحوين: وجوبات شرعية مشروطة بمجيء زمان الواجب، وهذه ماذا سماها؟ بالمعلق. ووجوبات شرعية غير مشروطة بمجيء زمان الواجب، هذه شو سماها؟ منجزة. واضح؟ فصاحب الفصول الذي يريد أن يقوله، يريد أن يقول لك وجوب الصوم تبدأ الفعلية من رؤية الهلال، غير ما في الباب، هذه الفعلية التي بدأت من رؤية الهلال زمن امتثال هذا الصوم لم يبدأ بعد، فكأن هذا الوجوب متوقف على مجيء زمان ماذا؟ امتثال الصوم الواجب. أما وجوب صلاة الظهر فلا، عندي وجوب صلاة الظهر فعلي من الظهر، والواجب وهو ضرورة امتثال صلاة الظهر فعلي من الظهر أيضا. واضح كيف؟ هنا يأتي واحد ويقول لصاحب الفصول: يا صاحب الفصول، معنى كلامك أن عندي وجوب فعلي واجبه غير فعلي، شيء ما الداعي لهكذا الشيء؟ أنت ليش بدك تعمل لي يعني هذا المولى الحكيم جيد؟ ليش بده يعمل لي وجوب فعلي إلا أنه معطل؟ شو أنا بدي بالوجوب حتى شو من رؤية الهلال، مع أنه أنا لا فيه صوم، في أحد يصوم بالليل؟ ما فيه صوم ولا فيه يعمل شيء، صحيح؟ ما الفائدة فيه؟ يقول صاحب الفصول الجواب عن هذا: أما فعلية الوجوب ففعلية الوجوب تابعة لماذا؟ لفعلية الميلاد. ما المقصود من هذه العبارة؟ نحن يا أخوان إذا بتتذكروا بالدرس ما قبل أمس، مش درس شرط المتأخر اللي قبله، قلنا أن شروط الوجوب هي شروط اتصاف. شو يعني؟ يعني كل شرط في الوجوب فهو شرط في اتصاف الفعل بالملاك. طيب هنا عندما نقول الوجوب فعلي، شو يعني؟ يعني شرط اتصاف الفعل بالوجوب متحقق. يعني الفعل فيه مصلحة. تحصل؟ فمعنى أن وجوب الصوم فعلي من زمان رؤية الهلال معناه أن وجوب الصوم أو أن الصوم فيه مصلحة. الفعل فيه مصلحة. فإذا كان طلوع الفجر من شروط الترتب فهذا ماذا سيعني؟ هو شرط للواجب بده. إذا كان طلوع الفجر من شروط الترتب عليكم السلام سيدنا، فهذا معناه أن الصوم فيه مصلحة من الغروب، ولكن استيفاء هذه المصلحة مرتبط بماذا؟ مرتبط بمجيء الفجر. فيقول لك صاحب الفصول ما عندي مشكلة من هذه الناحية، ما في مشكلة عقلية. ليه؟ لأن الوجوب فعلي تبعا لفعلية الملاك، والواجب غير فعلي تبعا لعدم مجيء زماني. تمام؟ واضح إلى الآن؟ يبقى السؤال يا صاحب الفصول، طيب ما الفائدة فيه؟ هذا الأساسي، ما الفائدة في وجود وجوب فعلي ولكن ماذا؟ معطل، بئر معطلة. يقول الفائدة في ذلك تظهر في مبحث المقدمات المفوتة، في أن هذا الشخص الذي أجنب في الليلة الأولى هل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة أم لا يجب؟ لأن وجوب غسل الجنابة ليس واجبا لنفسه، صح؟ هل يجب عليه أن يغتسل من الجنابة؟ وجوب الاغتسال من الجنابة يحتاج إلى شيء يحرك تجاهه، تمام؟ الذي يحرك تجاهه ما هو؟ فعلية الوجوب. لك هذه ثمرة كثير كبيرة، المسؤولية عن المقدمات قبل وقت الواجب. أيضا يقول لك صاحب الفصول، وعلى هذا الأساس أنا أخرج أنه من كان لديه ماء لا يوجد غيره يحرم عليه أن يرمي الماء قبل وقت الصلاة. تحصل؟ وهكذا. فإذن صاحب الفصول فكرته هي التالية، أنه يمكن أن نفترض أن الوجوب معلق بأي معنى؟ بمعنى أن الوجوب فعلي والقيد هو مجيء زمان الواجب، والواجب غير فعلي، وبالتالي يكون زمان الوجوب بدأ قبل زمان الواجب. ويمكن أن نفترض أن زمان الوجوب بدأ مع زمان الواجب، بدأ معا. فالوجوب الذي يبدأ زمانه مع زمان الواجب نسميه بالواجب المعلق، والوجوب ذاك نسميه بال أو عفوا الوجوب الذي يبدأ زمان فعليته قبل زمان الواجب نسميه بالمعلق، وذاك نسميه بالمنجز. إلى هنا تقريبا بينا مطلب صاحب الفصول. هذا لأنه جزء منه نتقدم الحلقة الثانية، في شوية إضافات عليها. الشيء الذي يضيفه السيد الشهيد هنا أن فكرة الواجب المعلق، يعني كل فكرة الواجب المعلق قيل باستحالتها. إذا صاحب الفصول حتى نلخص حتى نعرف الإشكال أين هو. إذا صاحب الفصول باي النتيجة عنده صارت أنه يمكن أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، شك؟ وهذا بنسميه بالواجب المعلق. هذا الكلام من صاحب الفصول جوبه بإشكالين أساسيين، اعتراضان. الاعتراض الأول، صاحبه الشيخ الأخن صاحب الكفاية وتلميذه الأصفهاني، والاعتراض الثاني ذكره السيد الشهيد هنا. أما الاعتراض الأول، هذا الاعتراض الأول يا أخوان بالحقيقة إذا بتروحوا تراجعوا بالكتب بتلاقوه مبين بطريقة مختلفة. الاعتراض الأول له تقريبان. تقريب هذا الذي ذكره هنا السيد الشهيد، وهناك تقريب آخر وهو الموجود في الكفاية. بحسب الظاهر التقريب الذي ذكره السيد الشهيد لهذا الاعتراض هو تقريب المحقق الإصفهاني. هذا التقريب الاعتراض الأول، أقول الاعتراض الأول له تقريبان، يعني له بيانان. سيد الشهيد هذا الأول الذي ذكره هنا هو أحد بياني الاعتراض الأول. كلمة واحد يروح يقول من جايبه سيد الشهيد وكذا، وهو عبر عنه بالبحوث في المجلد الثاني صفحة 199 التقريب الثاني، هناك بسميه التقريب الثاني للاعتراض الأول. أيضا بتقرير الشيخ عبد الستر بالجزء الخامس صفحة 90 أيضا قال التقريب الثاني للاعتراض الأول. شو هي الفكرة اللي بده إياها صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني؟ بده يقول لك صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني، أنت عم تحكي عن أن عندك وجوب متقدم على زمان الواجب. شو معناتها هذه وجوب متقدم على زمان الواجب؟ يعني عندي وجوب فعلي ولكن معطل لأن زمان الواجب لم يأتي. شك؟ الشيخ الأكوند والمحقق الأصفهاني بيركزوا على هذه النقطة. بيجي بيقول له أنت يا أيها الشيخ وصاحب الفصول، الشيخ الأصفهاني كمان اسم صاحب الفصول اسمه محمد حسين الأصفهاني، يا صاحب الفصول، الواجب شو معناته؟ الوجوب ما هو معناه؟ الوجوب هو البعث. شو يعني الوجوب هو البعث؟ يعني بيجي بيقول له أنت إذا أتيت إلى التكوينيات، الآن أنا أردت أن أشرب الماء، شو بيصير عندي إذا أردت أن أشرب الماء؟ أول شيء حاجة، ثاني شيء تصديق بالحاجة، ثالث شيء تصور، عفوا الاعتقاد بأن هذا يحقق الحاجة. بعد هذا يصبح عندي إرادة. بعد حصول هذه الإرادة أنا ماذا يحصل عندي؟ أريد، يعني يحصل عندي إرادة فأتحرك باتجاه المراد، صح؟ دائما هكذا. هل يمكن أن يحصل عندي إرادة ولا أتحرك تجاه المراد بالتكوينيات؟ لا. نعم يمكن أن أتحرك ويأتي مانع يحول بيني وبين المراد، طبعا صح أم لا؟ يعني أنا الآن عطشان فتحركت تجاه الماء، يمكن يجي الشيخ مصطفى يمنعني، صح؟ لأنه عنده المقتضي أقوى من المقتضي اللي عندي، صح أم لا؟ ولكن عندما تتحقق الإرادة تستتبعها ماذا؟ حركة العضلات. الإرادة عندما تنتقش شو؟ تتحرك نحو المراد. هذا في التكوينيات. تعال إلى التشريعيات. في التشريعيات أنا عندي ملاك، صح؟ بعد الملاك عندي إرادة، كمان صح؟ يعني المولى الآن عنده ملاك الصوم حتما موجود، وعنده إرادة تجاه الصوم، وبعد الملاك والإرادة شو عنده؟ جعل، وجوب. هذا الجعل هو ترجمة للملاك والإرادة، هذا معنى كلمة حقيقته البعث. الجعل هو ترجمة الملاك والإرادة. كيف أترجم الملاك والإرادة؟ أنني أبعث، يعني أنا بعدما يصير عندي إرادة تجاه الصوم أبعث العبد تجاه الصوم، أبعثه ليصوم، كأنني أبعثه ليشتري لي الخضار مثلا، أبعث أرسل، طيب أحرك العبد ولكن أحركه باختياري طبعا. فإذا المحقق الإصفهاني شو بيجي بيقول له يا صاحب الفصول؟ إذن الاعتراض الأول، الاعتراض الأول، أول نقطة بيقول له الوجوب حقيقته التحريك والبعث نحو المتعلق، يعني نحو الواجب. واضح كيف أن الوجوب حقيقته التحريك نحو الواجب بالمقاربة اللي قدمناها بين التكوينيات وبين التشريعيات. ثم يأتي ويقول: أسأل سؤال أنا، الوجوب إذا كان بمعنى البعث وأنا عندي مقدمة ثانية، عندي ملازمة بين البعث والانبعاث، مثل هنا أن هناك ملازمة بين الإرادة والمشي نحو المراد، صح ولا؟ أنا عندما أريد شرب الماء تتحرك عضلاتي، أيضا حتما هناك ملازمة بين البعث والانبعاث، تمام؟ واضح ليش هناك ملازمة؟ مسألة عقلية وواضحة، لأنه أنت ما هو معنى البعث إذا ما في انبعاث؟ ما هو معنى تحقق الإرادة إذا أنت لا تتحرك نحو المراد؟ نعم، يعني بعثته فانبعث، حركته فتحرك، هكذا المسألة. يأتي هون المحقق الإصفهاني حتى يبين الإشكال، بيقول له البعث على نحوين، البعث والانبعاث على نحوين، عندي البعث الفعلي والبعث الشأني. شو يعني البعث الفعلي والبعث الشأني؟ كيف أن هناك شيء هو علة تامة وهناك شيء هو مقتضي؟ نفس الشيء، البعث الشأني والبعث الاقتضائي، أو عبر عنه بشو؟ بالاقتضائي. البعث الفعلي عبر عنه بالبعث يعني الذي يقتضي الانبعاث مباشرة. بيقول المحقق الإصفهاني: في إشكالنا معك يا صاحب الفصول، نحن لا نقول أن الوجوب حقيقته البعث الفعلي نحو المتعلق، وإنما حقيقة الوجوب هو البعث الاقتضائي. شو يعني؟ يعني المولى من خلال الوجوب يوجد الداعي في نفس العبد الذي من شأنه أن يحركه نحو الصلاة، الذي من شأن هذا الداعي أن يحركه نحو الصوم. وإلا لو لم يكن حقيقة الوجوب هو البعث الفعلي لما وجدت عاصيا بالمرة، صح ولا؟ إذا الوجوب هو البعث الفعلي وهناك ملازمة بين البعث والانبعاث، حينئذ كل الناس يطيعون أصلا، وبتطير قصة الاختيار وقصة كل بطير. فإذا حتما ليس المراد من أن الوجوب حقيقته البعث البعث الفعلي، وإنما الوجوب حقيقته التحريك والبعث الشأني والاقتضائي نحو ماذا؟ نحو المتعلق. اتفقنا عليها؟ واضح؟ طيب، على هذا الأساس يأتي ويقول، تأتي المقدمة الثالثة، يقول صاحب نهاية الدراية: كما أن هناك ملازمة بين البعث الفعلي والانبعاث الفعلي، هناك ملازمة بين البعث الشأني والانبعاث الشأني. شو معنى ذلك؟ يقول لك الآن أنت هناك ملازمة بين أن تريد شرب الماء وأن تتحرك عضلاتك تجاه ماذا؟ كوب الماء. هذا إرادة فعلية، تحرك نحو المراد بالفعل. يقول طيب البعث الشأني والانبعاث الشأني شو المراد منه؟ أنت عندما يقول لك المولى صم شهر رمضان، قول المولى صم شهر رمضان، ماذا يصنع عندك؟ بعث هذا، بعث شأني، يعني هذا يقتضي منك أن تتحرك، أو هذا فيه قابلية أن يحركك، صح ولا لا؟ طيب الانبعاث الشأني ما هو؟ أن يكون عندك قابلية أن تتحرك، واضح؟ يعني الشأن هي الاقتضاء أو القابلية. فالبعث الفعلي هم ملازم للانبعاث الفعلي، ولذلك إذا استحال الانبعاث الفعلي استحال البعث الفعلي. كذلك الحال البعث الاقتضائي ملازم للانبعاث الاقتضائي، فحيث لا يمكنك أن تتحرك لا يمكن للمولى أن يحركك حتى اقتضائيا. واضح؟ واضح كيف؟ طيب ما هي النتيجة يا أيها المحقق الإصفهاني؟ يقول المحقق الإصفهاني النتيجة أن الوجوب الواجب المعلق مستحيل، لأن معناه أن هناك الوجوب الشأني لحقيقته البعث لا يحرك، أو بعبارة ثانية شو بيقول لك؟ هناك وجوب شأني وبعث شأني تجاه مورد لا يمكن الانبعاث نحوه. هذه بدنا نشرحها. ايش بيقول له يا صاحب الفصول؟ احنا شو كنا عم نحكي؟ عن الصوم. شنو نحكي عن مثال الصوم؟ انت الان بالنسبه لمثال الصوم، انا عندي رؤيه الهلال وعندي فجر اليوم التالي، شك؟ طيب انا عند رؤيه الهلال هناك بعث او لا يوجد بعث؟ يوجد بعث شأني، شايف؟ هو شو؟ الوجوب، لأن حقيقة البعث الشأني، تمام؟ طيب أنت عند رؤية الهلال هل يمكن الانبعاث أم لا؟ يمكن أن أنتفل؟
لا
عند رؤية الهلال
لا
يمكن، لا يمكن الامتثال إلا إذا أتى فجر اليوم التالي، صح؟ فشو لازم عندك يا صاحب الفصول؟ لازم عندك أن البعث الشأني وجد في مورد لا يمكن فيه الانبعاث وهو مستحيل. طبعا شفتوا كيف الاستحالة طلعنا؟ تصويرك للواجب المعلق يؤدي إلى تصوير شيء فيه بعث ويستحيل فيه الانبعاث، لاحظتم؟ كما أنك لو قلت لشخص الآن وجوب صلاة الظهر فعلي عليك، يخي بتقول له بس أنا ما قادر صلي الظهر بعد الدنيا الصبح، نفس الشيء هذا. وجوب الصوم فعليا عليك، بتقول له آه، يقول لك ما قادر انبعث نحو هذا الواجب. واضح ان شاء الله؟
ولكن الشأن مش هيك، المولى يريد منك ان تصوم، ولكن انت تصوم بعد الفجر.
لا،
عند الفجر.
المولى يريد، حتى نصور الاشكال سياتي الجواب. المولى يريد منك ان تصوم في مورد لا يمكن ان تصوم فيه، لا يقبل الانبعاث، لاحظتم؟ الآن في هذا الظرف، هذا المثال اللي عم نقول الآن بعد رؤية الهلال، في عندك 12 ساعة 13 ساعة حتى يطلع الفجر، صح أم لا؟ بهو 13 ساعة أنت هناك بعث شأني، ولكن يستحيل الانبعاث حتى الشأن، هذا هو مستحيل.
هو العبارة
ما وصلنا لها الجواب شكرا. احنا بعدنا بكلام صاحب الفصول، صاحب المحقق الاصفهاني، يعني احنا هلا شرحنا لهون، ومن الواضح انه في الفتره السابقه على الوجوب زمان الواجب لا قابليه للانبعاث لا الفعلي ولا الشأني، هذا اللي تحت الجواب.
قرأت الشيخ هيدي عندنا في التكوينيات كمان. مثلا الأب يقول لابنه اشتري الخبز بعد صلاة الظهر.
يعني الفعلية متى هي؟
فعلية بعد صلاة الظهر.
إيه صاحب الفصول يقول لا يقول هكذا لا.
يقتضي منه هذا يعني.
هذا شيخنا فرق بينهما. تارة أتكلم معك بخطاب فعليته فقط زمان الخطاب هو الآن، أما زمان الفعلية بعد ساعة، هذا ما فيه مشكلة. لا، صاحب الفصول يقول لك زمان الخطاب والفعلية يبدأ من الآن، مع أنه لا يمكن الامتثال الآن. لاحظتم شو بدي أقول صاحب ال... فإذن هذا إشكال المحقق الإصفهاني. تلخيص الإشكال، محقق الإصفهاني يقول يا صاحب الفصول، تصويرك للواجب المعلق يلزم منه محذور عقلي. ما هو؟ وهو التفكيك بين البعث والانبعاث الشأنيين، فإن معنى الواجب المعلق أن يكون هناك وجوب فعلي له قابلية البعث، مع أنه يستحيل الانبعاث في ذلك الآن. تمام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وضح إذا الإشكال.
أنا أقول إن هم بالضبط أقول هي حصة واحدة من الولادة إلى الفجر.
إيه.
يعني هو رجوع حصة واحدة من الزعود
في الأسماء. لا، حق الصفاني عم يقول في هذا الظرف.
إيه لا يمكن يحرك في بداية عند الهلال.
إيه من الهلال إلى الفجر، هل يمكن أن يحرك؟ عند الفجر يبدأ التحريك. طب هذه من الفجر لقبل منا، رجع لورا لعند الهلال، هذه الفترة الوجوب شو فيها؟ فعلي أو غير فعلي؟ لا فعلي، يقول صاحب الفصول. صاحب الفصول هو الأصفهاني عن أشكل على صاحب الفصول، عم يقول له يا صاحب الفصول عندما افترضت فكرة الواجب المعلق يلزم من ذلك محظور عقلي. ليه؟ لأنه افتراضك لفكرة الواجب المعلق معناته أنت من بعد رؤية الهلال الوجوب صار فعلي. يعني شو صار عندي؟ صار عندي بعث، صح؟ طيب، مع أنه من رؤية الهلال إلى طلوع الفجر هل يمكن للعبد الامتثال؟ لا يمكن. هذا في صوم من الغروب إلى الفجر؟ لا، لا يمكن الانبعاث. فصار عندك مورد، يعني تصويرك للواجب المعلق يستلزم أن يكون هناك تفكيك بين البعث والانبعاث، وهو مستحيل. ما أدري الإشكال صار واضح؟
صاحب الإشكال فصل بين كلام صاحب الفصول اللي سأل لي عطاشر.
لا ما فصل فيه، فصل بشيء آخر بس ما منا ندخل فيه.
إيش ما أشكر له بأنه بالأصل هو الفجر هو مش مقدمة الفجر.
هذا إشكال سيد الشهيد. إشكال الثاني حيش هني الشيخ الأخوندو محق الأصفهاني لمن راحوا؟ راحوا لنقطة انطلقوا هي أصلا إشكال، إذا بتشوفوا بالكتب معنون تحت عنوان الإرادة، التفكيك بين الإرادة والمراد. سيد الشهيد بيّنوا بالبعث والانبعاث، فكرتهم أنه أنت عم افتراضك للواجب المعلق أصلا غير معقول. ليه؟ لأنك عم تصور شيء تفكك فيه بين شيئين متلازمين، مع أنه يستحيل التفكيك بين المتلازمين. طب جواب سيد الشهيد على كلام المحقق الإصفهاني، بيقول له سيد الشهيد المحقق الإصفهاني المقدمة الثانية اللي قلتها صحيحة والمقدمة الثالثة صحيحة، كل كلامك صحيح ما عدا المقدمة الأولى. واضح؟ بيقول له كل كلامك صحيح إلا المقدمة الأولى. نحن عندما نتحدث يا صاحب نهاية الدراية أيها المحقق الإصفهاني عن الوجوب، الوجوب ليس حقيقته البعث، الوجوب حقيقته الإنشاء فقط، اعتبار الحرمة، اعتبار الكراهة، اعتبار. من أين تأتي لنا ببعث وانبعاث وما أدري ماذا؟ الوجوب هو اعتبار، وإذا كان الوجوب اعتبار فليس متقوم لا بالبعث الفعلي ولا بالبعث الشأني، لا بالتحريك الفعلي ولا بالتحريك الاقتضائي والشأني. الوجوب هو اعتبار إنشاء، واضح؟ هو إنشاء نتيجة الملاك والإرادة فقط. فإذا الإشكال عليك أيها المحقق الإصفهاني هو هنا، باعتبار أنك تحاكم صاحب الفصول على أي أساس عم تحاكم للرجل أن الوجوب هو البعث، مع أن الوجوب ليس البعث، الوجوب هو الاعتبار، اعتبار الفعل في ذمة المكلف بس. اللي هو الوجوب يعني بدك تعمل لي إيه؟ مثل واحد عطش وراح بده يشرب ماي؟ وجوب مش هيك، ليس كالتكوينيات. تمام؟ نعم، الوجوب إذا أتينا إلى ألسنة الوجوب الموجودة في الآيات والروايات فنستظهر منها على مستوى الظهور التصديقي أن داعي الوجوب هو البعث والتحريك. ولذلك شو بقوله؟ بقوله الإنشاء بداعي البعث والتحريك، هيك بيعبروا عن الوجوب، شايف؟ إنشاء واعتبار بداعي البعث والتحريك. وهذا الداعي للبعث والتحريك ما هو المراد منه؟ أنه أن المولى يجعل حكما، هذا الحكم يعده لكي يكون محركا في الوقت المناسب. وبهذا نجيب أيضا جواب آخر على سؤالك الذي يسأل الشيخ محمد. الآن المشرعون ماذا يصنعون؟ المشرع ماذا يصنع؟ المشرع يأتي ويكدس تشريعات، يأتي يكدس تشريعات، وجوبات 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 وجوبات، قد بتكون قدام الوجوبات. ماذا يصنع بهذه الوجوبات؟ كلها فعلية؟ كلها بعث؟ لا، بيقول لك هذا الوجوب الأول هذا فعلي، أنا شرعته بداعي التحريك في الزمان المناسب، والآخر جعلته محركا في الوقت الذي نحتاج إليه. وإلا الآن المشرعون يأتون ويشرعون أحكاما مثلا للوجود على القمر، كيف بيشرعوا هذه الأحكام؟ بيفككوا بين البعث والإنشاء؟ لا، هذا بيعملوا إنشاءات، بيعملوا اعتبارات بداعي التحريك في الزمان المناسب للتحرك. فأنت يعني أدخلت صاحب الفصول وأدخلت نفسك في مكان لا ينبغي أن تدخل إليه، يعني الزاوية التي انطلقتم منها هي زاوية غير دقيقة غير صحيحة في هذا المطلب. في هذا المطلب ليس المراد، لا دليل على أن المقصود جعل الوجوب باعث ومحرك من أول لحظة. خلينا نطبق هذا الكلام اللي عم يحكي السيد شهيد لنشوف وين الأثر بيظهر على نفس مثال الصحيح. شو بدي يقول له السيد الشهيد؟ بدي يقول له لمحقق الإصفهاني صاحب الإشكال، بدي يقول له عند رؤية الهلال شو هذا؟ هنا صدر الاعتبار، صدر الوجوب، مش يعني صدر البعث الفعلي أو البعث الشأني. عند رؤية الهلال صدر الاعتبار والإنشاء بداعي التحريك في الزمان المناسب. إذا قال لك هيك صاحب الفصول أيها المحقق الأصفهاني شو فيك تجاوبه؟ عندما رأيت الهلال شو صدر إنشاء من قبل المولى بداعي البعث والتحريك، أمتى؟ في الزمن المناسب اللي هو فجر اليوم التالي. شو في محظورة؟ لاحظتم؟ فإذا كل الاعتراض الذي صدر من صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني حسب الموجود بالحلقة عم نقول كله غير صحيح. ليه؟ لأنه يبتني على نقطة هي كل البلاء من هون. أصل المشكلة هنا، لأنهم فسروا الوجوب وقالوا حقيقة الوجوب هو البعث وقاسوا المسألة على الأمور التكوينية طلعت النتيجة عندهم شو؟ هي هذا الاستحالة. وأما لو فسرنا الوجوب بأنه مجرد اعتبار بداعي التحريك في الزمان المناسب فلا ينزل كل هذا الإشكال. أصلا لعل هذا الذي في ذهن صاحب الفصول. صاحب الفصول عم يقول لك أنه هلا وجوب الصوم، يعني صاحب الفصول بيعتقد أن وجوب الصوم فعلي بس ما فيكش تتحرك. لا، صاحب الفصول الذي يريد أن يقوله وجوب الصوم من رؤية الهلال موجود غاية ما في الباب، إنما يحرك في الزمن الذي يأتي، الزمن المناسب. وكثيرا ما يوجد في العرفيات هكذا، بيقول له مثلا القرار طلع، بيقول له أنت بصير فعل، بيقول له عبكرة، بس بصير يهدد الآخرين، بيقول له في قرار، بيقول له فيها قرار لهذه، فيها مثلا مرسوم جمهوري لهذه، هي المسألة بت فيها مجلس الوزراء، مع أنه مجلس الوزراء بعد لا بعد بالجريدة الرسمية ولا صار في فعلية ولا أخذوا من حدا ضريبة، بس بيقعد بيهدد فيها. لاحظتم؟ هذا معناه أن المشكلة في مقاربة الفكرة. مقاربة الفكرة كانت بطريقة أنها قيست على التكوينيات. واضح إن شاء الله؟ لا لا، المقدمة الثانية ما فيها أي إشكال.
فينتج
انبعاث شعري، لابد من انبعاث شعري.
بس هون حسب سيرة المقدمة الأولى صار الوجوب معلق على شيء فهو مجيء زمان الواجب.
هو حتما كما سيأتي معنا أن الوجوب حتما سيكون معلق.
بالتالي أنه ما رح يصير من البعث، ما رح يصير معلق، يعني يصير البعث المعلق.
ما هو لا، إذا قلنا البعث الشعري حلت، شو معنى البعث الشعري؟ يعني البعث الذي فيه قابلية التحريك، وهذا حتما فيه قابلية التحريك. لاحظتم؟ هذه بتحللنا المشكلة. فعلا هذا ما أردنا بيانه اليوم، اللي هو الاعتراض الأول، أنا يا إخوان وقفت عنده شيئا ما، بس لنفتح الفكرة حتى نعرف وين الاعتراض، حتى نشوف السيد شهيد عندما أجاب وين أجاب. غدا إن شاء الله تعالى نطبق هذه العبارة ونشرح الاعتراض الثاني اللي هو اعتراض السيد الشهيد على المطلب، وندخل في بحث المقدمات المفوتة، ندخل نمشي فيه بمقدار يمكن نخلص التفسير الأول والثاني، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.